الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد من دروس الحديث، وهو في التعليق على كتاب مهم، وهو كتاب الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عدة أبواب، وجعل عدتها 40 بابا، ضمن كل باب عددا من الأحاديث، أحيانا يكون حديثا واحدا وأحيانا يكون أكثر من ذلك، للدلالة على هذا الباب. وهذا من حسن التأليف والتصنيف الذي درج عليه علماء الحديث وعلماء السلف عموما في ترتيب أبوابهم وكتبهم وتنظيمها، فإن ذلك أدعى للاستفادة، وأدعى لطرد السآمة عند القراءة، وأدعى للتفقه في الحديث، يعني في بداية النظر إليه. أحيانا يكون التبويب هو شرح للحديث وبيان لمعنى الحديث أو استنباط من الحديث، وهذا ما درج عليه الإمام البخاري في كتابه الصحيح، كما يقال فقه البخاري في تراجمه، فيأتي إلى التراجم ويذكر مسألة فقهية أو ترجيحا فقهيا ثم يذكر الحديث. وقد يكون الحديث ليس فيه نص على هذه المسألة، إنما يكون منها استنباطا، ولكن ذكره البخاري رحمه الله ليبين هذا الحكم. كذلك صنع غيره من العلماء، ومنهم الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في هذا الكتاب، فإنه يأتي في الباب ويذكر بابا يدل على مسألة كبرى من المسائل المهمة في الشرع، ثم يدرج فيه أحاديث نبوية، حديثا أو حديثين أو أكثر من ذلك، يدلل فيه على هذه المسألة التي بوب عليها. وذكر رحمه الله تعالى فيما توقفنا عنده الباب الرابع، لما ذكر التوبة وشروط التوبة المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر شروط التوبة المتعلقة بحقوق العباد، ما الواجب على الإنسان فيها، ولنستذكرها لا بأس أن نذكرها سريعا، أن شرط التوبة المتعلقة في الذنوب المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، أولا أن يقلع عنها، ثانيا أن يعزم على عدم العودة إليها، ثالثا أن يندم على وقوعه في تلك المعصية، وأيضا مع ذلك التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. أضاف في الباب الثالث ما يتعلق بحقوق العباد، وهو التحلل ممن أساء إليه إذا كان الذنب متعلقا بحق العباد، فإنه يضاف إلى الشروط الثلاثة الأولى لقبول التوبة شرطا رابعا، وهو أن يتحلل من الذي وقع عليه الذنب والمعصية، فيجب عليه أن يسامحه أو يحلله أو أن يرجع إليه حقه إن كان حقا مأخوذا أو غير ذلك. الآن يريد أن يذكر أمرا من الأمور المهمة لكمال التوبة، ما الذي تتحقق فيه التوبة، وكيف تكمل التوبة، وما الذي يدفع الإنسان إلى الغفلة عن التوبة، يعني هذا أمر من الأمور التي يعني تقع عائقا أمام كثير من الناس الذين يريدون التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يجدون أمرا يمنعهم. ما هو هذا المانع؟ هو الذي سيذكره الآن في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع في هجران إخوان السوء، وهجران إخوان السوء من كمال التوبة. هجر أهل السوء الذين يعينون على المعصية، الذين لا يعينون على الطاعة، هجرهم من كمال التوبة، إذ إن التوبة غالبا وأصلا لا تتحقق مع وجود الإنسان في ذات المكان الذي فيه المعصية. الإنسان قد يكون في مكانه، ونحن نتكلم الآن عن المكان قد يكون بلدا ومكانا، مكان إقامة، المكان قد يكون غرفة، المكان قد يكون مجمعا، ناديا، ملتقى، أي مكان يجتمع الناس فيه، وقد يكون أبعد من ذلك، وهو أن يكون في بلد ودولة لا يستطيع أن يخرج منها. المهم أنه يكون يجتمع في هذا المكان مع من يعينه على تلك المعاصي وتلك الذنوب. هذا هو ما يتعلق بالمكان. يجب على الإنسان أن يهجر هذا المكان. يقول كمال التوبة وتحقيق التوبة لا بد فيها أن تهجر إخوان السوء والذين يعينون على تلك المعصية والذين لا يعينون على الطاعة. وهذا في حقيقة الأمر أمر واضح، نصوص الشرع دلت عليه في آيات وأحاديث كثيرة، بل إن الله عز وجل قد نص عليه في آيات كما يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. المشارك والجالس والراضي والمقر لكلام السوء ولفعل السوء ولفعل المعصية هو مثل من تكلم. وهذا أمر يعني هو معروف في أمور الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن قوم صالح كلهم قتلوا الناقة مع أن قتلها واحد. لماذا؟ لأنهم رضوا بفعله ولم ينكروا عليه فعوقبوا جميعا بهذا الفعل مع أن الفاعل واحد. لماذا؟ لأنهم رضوا ولم ينكروا ولم يستنكروا في ذلك. كذلك في قوم موسى وكذلك في جميع الأقوام، إذا رضي الجميع بفعل المعصية ولم ينكروها عمهم الله عز وجل بالعقاب لأنهم مشاركون له في الفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة يحذر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يوشك القوم الذين لا يأمرون بالمعروف أو لا ينهون عن المنكر أن يعمهم الله عز وجل بعقاب. لماذا؟ لأنهم مشاركون لهذا الفاعل بسكوتهم وبإقرارهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان، أي النسيان والغفلة التي يجعلك تجلس معهم هو الشيطان، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما إن يتذكر الإنسان وما إن يعرف أنه يريد التوبة ويريد الإقلاع عن المعصية وعن الذنوب فإنه يجب عليه أن يعتزل كل مكان يدله على الشر ويدله على المعصية. أيها الإخوة، نحن الآن في زمن يسمونه زمن الذكاء الاصطناعي. الصحبة لم تعد هي الصحبة القديمة. الصحبة القديمة لا تتأتى إلا ببشر أو ببهائم. أما الصحبة في الوقت الحالي فهي تكون مع البشر ومع البهائم ومع الأجهزة الإلكترونية أو غيرها. هذه الأجهزة هي سلاح ذو حدين، أعظم النعم إن استغلها الإنسان وأعظم النقم إن أساء استخدامها ووقع فيها في المعصية والذنوب. فإن ما يقع من الاعتزال وهجران المعاصي يقع كذلك على هذه الأجهزة، بل حتى على التطبيقات والبرامج. إذا وجد الإنسان تطبيقا من التطبيقات التي فيها إساءة شرعية وفيها ضرر له في دينه ودنياه فإنه يعتزله ويقلع عنه تماما. هذا من كمال التوبة إذا أراد التوبة فعلا. الشيطان يسول للإنسان، بعض التطبيقات يكون فيها فائدة بنسبة 10% ولكن سوءها يتجاوز 90%، فيأتي إليه الشيطان ويقول لا تترك هذه 10%. طيب ألا يعلم المسلم القاعدة العظيمة أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة؟ يجب على الإنسان أن يدفع هذا الضرر وأن يقلع عن هذا الضرر العوض والخير والبركة في دين الله عز وجل في جميع الوسائل الكثيرة. لم يجعل الله عز وجل دواءنا فيما حرم علينا. كذلك هذه الأمور لم يجعل الله عز وجل وسائل الدعوة في برامج أصلها محرم، بعض البرامج التي ليس فيها إلا الموسيقى والرقص والأغاني والفحش والتفحش ومخالطة النساء والرجال والتعري إلى آخره مما قد شاع في هذا الزمن. مثل هذه البرامج يجب أن تعتزل، يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. لن تقف دعوة الله عز وجل فقط على هذه البرامج، دعوة الله عز وجل تقوم في كل الطرق إلا الطرق المحرمة. أما أن يسوي له الشيطان ويجلسه في مثل هذه البرامج السيئة ويزعم أنه يدعو إلى الله عز وجل مرة ومرتين حتى تطيش عينه وتصبح عينه وأذنه قد اعتادت على النظر المحرم والسماع المحرم حتى يعني تزل قدمه والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقطع صلته في كل ما يصاحبه مما يؤدي إلى محرم أو يبعد عن واجب. لذلك العلماء حرموا حتى بعض المباحات التي تلهي عن ذكر الله عز وجل. سبب تحريمها ليس لذاتها بل هي مباحة، إلا أنها تلهي عن طاعة الله عز وجل أو قد تتسبب في معصية فإنها حرام. فكيف إذا كانت المعصية متحققة؟ فكيف إذا كان الذنب متحققا؟ كيف إذا كان الشر عيانا بيانا يراه الجميع وينظر إليه الجميع؟ لا شك أنه محرم ولا يجوز للإنسان أن يقترفه. إذن الهجران لابد أن يهجر إخوان السوء وأصحاب السوء أينما كانوا، بشرا، بهائم، أجهزة، أيا كانت هذه الشخصية السيئة والصحبة السيئة فيجب عليه أن يعتزلها. إذن مسألة الخلطة والأثر الصاحب على صاحبه لا يمكن أن تخفى على أحد. لا شك أن الصاحب كما يقولون ساحب، وخير منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان على دين خليله، على طبع خليله، على ما يجري عليه خليله. ترى الإنسان بطبعه ينجر ولا يجر ويتأثر بالسيء أكثر مما يتأثر بالحسن. يعني إذا جلس حسن مع سيء فالأغلب أن السيء هو المؤثر والحسن هو المتأثر، هذا هو الأغلب. لماذا؟ لأن السوء يقترف فيه الشهوات، وأما الحسن فيقترف فيه بعض المكروهات. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فإذا جلس الحسن مع السيء تداعت له نفسه وتداعت له رغبته وتداعى له الشيطان، كلها مجتمعة تحثه على هذه المعاصي. بينما الذي يكون من أهل السوء إذا رأى أهل الحسن تدعوه فطرته، والفطرة أقوى من ذلك. إلا أنه إذا قويت الدوافع وسمح الإنسان لهذه الدوافع أن تتغلب على فطرته فإنه في ذلك الحال سينجر إلى المعاصي والعياذ بالله. ولذلك يجب على الإنسان أن ينأى بنفسه، لا يغتر بنفسه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الدجال قال حذر منه وقال ليفر منه كل أحد، بل إن بعض الرجال يربطون نساءهم في البيت حتى لا يلحقوا به من شدة فتنته. يقول يأتيه الرجل وهو متيقن أنه سيغلبه وأنه عالم به فما يلبث حتى يركع بين يديه. الفتن لا يتعرض لها الإنسان، ونحن الآن نتكلم عن الذنوب والمعاصي والصحبة فيها، وهذا ينجر على جميع الذنوب والمعاصي، بداية بالشرك وبداية بالبدع وبداية بالمعاصي والكبائر إلى صغائر الذنوب إلى اللغو وفضول المباحات. كل مكان تجلس فيه فأنت منجر إلى أهله وإلى صحبته. إذا جلست في مجلس علم ستجد نفسك داعية إلى حفظ كتاب الله عز وجل وإلى قراءة الكتاب الفلاني وإلى مذاكرة المسألة الفلانية وإلى استماع إلى الدرس الفلاني، ستجد الهمة والنشاط الشرعي والعلمي يكون زائدا. أما إذا جلست عند أهل المباحات فستجد نفسك تلغو وتلهو في أمور مباحة. لماذا لم يشتري السيارة الفلانية، البيت الفلاني، الساعة الفلانية، الكرة الفلانية، اللاعب الفلاني، البيت الفلاني، إلى آخره من الأمور التي تختلط فيها المباحات بالمحرمات. فأما إن جلس مع أهل المحرمات فإنه سيقع فيما يقعون فيه والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يهجر كل من كان فيه ضرر على نفسه. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا عاقلا وكان حكيما وكان سيدا في قومه، وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، وحاول المشركون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا لمكانة أبي طالب رغم كفره وموته على الكفر. لكن يعني حتى أبو طالب، يعني حتى أبا طالب كان من أبياته اللي يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هو يريد الإسلام ويعلم أن الإسلام حق، ولكنه يخشى أن يخالف ملة آبائه وأجداده لأنها كانت طاغية ولها القوة ولها السيادة في ذلك الوقت. لم يعلم أبو طالب أنه بعد 10 سنوات لن يبقى لتلك القيمة والسيادة شيء، ولكن أمر الله قضى، قضى الله عز وجل ما أمر به سبحانه وتعالى. أين الشاهد من هذا؟ أبو طالب لما حضرته الوفاة وتأملوا إلى الصاحب كيف يؤثر في الإنسان حتى في كفره وإسلامه، لما حضرت أبو طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يظفر بشهادته في الإسلام قبل أن يموت. له خدمات جليلة وله يعني نصرة عظيمة للمسلمين، حتى إنه تحمل الحصار في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرجل بهذه المواقف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه، ومع ذلك ما كان ليغني عنه من الله شيئا، حتى لو كان عمه وحتى لو كان ناصره لأجل العصبية والحمية يعني القبلية. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله أن ينفع عمه في أن يعفى من النار. نعم خفف الله عنه العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنما هو في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه. المهم أنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على إسلامه، وجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة. هؤلاء أصحابه وقرناؤه وكلهم أبناء عمومة، وجلسوا عنده في وفاته حتى لا يقع الإسلام في قلبه فيسلم، خوفا منهم أن يعني إذا أسلم أبو طالب ستسلم معه جماعات كثيرة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله. طبعا أنا ما أريد التفصيل في هذا الموضوع، نريده في موضوعنا، لكن للتنبيه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة، ليس المعنى أن كل من قال لا إله إلا الله فإنه وإن أشرك فإنها تقبل منه، وإنما لا تقبل لا إله إلا الله إلا بعد معرفة شروطها وأركانها. ولذلك امتنع أبو طالب من قول لا إله إلا الله، لأنه يعرف شروطها وأركانها ومعناها ويعرف لوازمها، وإلا لقالها وهي كلمة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجب، قالوا: نعطيك 10 كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: إلا هذه، لأنهم يعرفون معناها، ليست مجرد كلمة تقال وانتهى، وإلا لقالوها وانتهى أمرهم. فهنا يقول له كلمة: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إذا قلت لا إله إلا الله فإنك قد دخلت الإسلام. فيحاج النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أنه قد قال لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله. فالتفت أبو طالب وإذا بأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة يقولان له: هل ترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه هي الرفقة، الرفقة السيئة والصحبة السيئة التي يجب على الإنسان أن يقطعها وأن يبتعد عنها. انظر كيف أثرها، انظر كيف أثرها في الإنسان حتى عند احتضاره وموته. هل تترك ملة أبائك وأجدادك؟ هل تسيء إلى أبيك وجدك؟ وهذه المقامات كانت عظيمة عند أهل الجاهلية. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو الناصح الأمين، قال: يا عمي كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهما يقولان: أتترك ملة عبد المطلب؟ هل تترك ملة جدك عبد المطلب، أبيك عبد المطلب؟ وتترك ملة أبائك وأجدادك؟ ولا زال يردد عليه وهما يرددان عليه حتى فاضت روحه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، فمات على كفره بسبب هذه الصحبة السيئة النتنة التي منعته من طريق الإيمان وألجأته إلى طريق الكفر والعصيان. وللفائدة الحديثية، أبو طالب ما قال هو، قال أنا، ولكن علماء الحديث حتى لا ينسبوا هذه العبارة الوقحة إلى أنفسهم قالوا هو على ملة عبد المطلب ولم يقولوا أنا، حتى في باب الرواية، وهذا مما يجوز فيه تغيير الرواية عن معناها لأن معناها يقتضي كفرا وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر. المهم أن هذه الصحبة يعني لأبي طالب وهو رجل عاقل وحكيم ورجل كبير في جاهه ووجاهته، إلا أن الصحبة أثرت فيه حتى عند وفاته، يعني عند الوفاة ينبغي أن تتقطع جميع الرغبات الدنيوية، يجب أن تتقطع جميع الحاجات والأشياء التي يريد الإنسان أن يكسبها من هذه الدنيا، انتهت، ينقطع أمله من هذه الدنيا. ومع ذلك كانت الصحبة مؤثرة تأثيرا سيئا في هذا الرجل حتى مات على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فلذلك وجب الحذر ووجب البعد، كل البعد عن الصحبة السيئة. أيضا الرجل الذي قتل 99 نفسا، وهذا قصته معلومة، رجل قتل 99 نفسا فسئل عن عالم فدلوه على راهب، وهذه هي أيضا مشكلة أخرى، أن الناس لا يفرقون بين العلماء والعباد، العباد قد يعبدون الله على جهل، قد لا يكون عندهم من العلم، يعني يعبدون الله عز وجل وقد يكونون يعني على درجة من الإيمان والعبادة، إلا أنهم ليسوا أهل علم ولا يجوز لهم أن يفتوا بمسائل العلم، فهو سأل عن عالم حتى يستفتيه ودلوه على راهب، فقال له إني قد قتلت 199 نفسا فهل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. رجل قد قتل 100 نفس، فذهب إلى عالم فسأل عن عالم فدلوه على عالم، فقال إني قد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يمنعك من التوبة، ولكن انظر إلى هذه النصيحة، قال اذهب إلى بلد كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هاجر بلدك التي أنت فيه واذهب إلى تلك البلد التي فيها عبادة لله سبحانه وتعالى. طبعا هناك بعض الناس قد يعني يلجؤون إلى بلدان لا يستطيعون الهجرة منها ويكون فيها الكفر والمعصية، إلا أن الإنسان قد يعني في أي بلد وفي أي مكان أن يجتمع بأهل العبادة فيه، فالمسلمون في كل مكان وأهل الصلاح في كل مكان، حتى لو اعتزل الإنسان في مسجده أو في بيته وعنده ما يغنيه من الكتب ومن الوسائل الحديثة التي يستطيع من خلالها أن يتعلم دين الله عز وجل ويستطيع من خلالها أن يعبد ربه، ليس بحاجة إلى من حوله من أهل البلدان. إذا هاجر واستطاع الهجرة إلى بلاد الإسلام لا شك أن هذا هو الأولى والأفضل، ولكن حينما يتعذر ويمتنع عليه ذلك فالحمد لله السبل متوفرة ومتيسرة بإذن الله تعالى. فهذا الرجل دل على العالم فدله العالم على أن يذهب وأن يهاجر من بلده إلى بلد الإسلام، ولذلك لما مات في وسط الطريق أمر الله عز وجل ملائكة الرحمة أن يأخذوه وأنه قد غفر له رحمه الله تعالى. يقول الحافظ البيهقي في الحديث الذي استدل به، أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء. في الرواية الحديث في الصحيحين ورواية الصحيحين الجليس الصالح والجليس السوء. قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك هو الذي يبيع الطيب والعطر ويكون معه المسك، ونافخ الكير هو الذي ينفخ الحديد حتى يستطيع أن ينظف الكير والخبث من الحديد وينقيه ويصفيه من الشوائب التي فيه. قال حامل المسك إما أن يحذيك، أي يعطيك من طيبه حتى تجربه، وإما أن تبتاع منه، أي تشتري منه. باع وشرى، كلمة باع وشرى واشترى وابتاع كلها من الأضداد. إذا قلت باع أي هو الذي أعطى السلعة، إذا قلت ابتاع أي هو الذي أخذ السلعة أي اشتراها، وشرى أي هو الذي أعطى السلعة، واشترى هو الذي أخذ السلعة. فقال إما أن تبتاع منه أي تشتري منه هذا العطر، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني حتى ولو لم يحذيك ولو لم تشتري منه فإنك ستشم منه ريحا طيبة. يقول أما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، لأنه ينفخ الحديد في النار ويضعها في نار حارة جدا ويزيد من حرارتها حتى تلين الحديد، فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، رائحة خبث الحديد وكير الحديد. قال رواه البخاري ومسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة. طبعا قبل البدء في التعليق على الحديث، كلا العملين يعني بيع العطر ونفخ الكير كلاهما من الأعمال يعني المباحة والأعمال التي يكسب منها المسلم عمله، ليست من الأعمال الخبيثة، كلاهما عمل طيب، إلا أن المثال ضرب لمن يصاحب هؤلاء وليس معناه ذم لإحدى الصناعات أو إحدى يعني المهن. ولذلك كان يعني نفخ الكير وأيضا بيع العطر من الأعمال التي عمل بها المسلمون، وإن يعني اغتاظ منها بعض الناس أو أصبحت معيبة عند بعض القبائل والعوائل وبعض البلدان، إلا أن هذا من الجاهلية، كل عمل مباح ليس فيه حرام فهو جائز في الإسلام. إذن يقول إنما الجليس الصالح والجليس السوء. الآن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أثر الجليس على جليسه. الجلساء على نوعين، نوع منهم نافع في نفسه نافع لغيره، ونوع منهم ضار في نفسه وضار في غيره. فإذا جلس الإنسان مع إنسان من أهل الإيمان وأهل الصلاح فإنك إما أن تستفيد منه معلومة، وإما أن تكتسب منه خبرة أو تجعله قدوة تستفيد منه في أن تشجع نفسك لطاعة الله عز وجل، وإما أن رؤيته تذكرك بالله عز وجل وتشجعك على طاعة الله عز وجل، فلا يخلو الجليس الصالح من ذلك. وأما الجليس السيء فإما أن يشركك بمعصيته ويلحقك بها، وإما أن يشركك بالذنب لعدم إنكارك عليه، وإما أن تراه وتبتعد عنه وتترك مجلسه فتحظى بأجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء الناس على اختلافهم وعلى اختلاف أحوالهم هم تماما مثل يعني بائع المسك حامل المسك ومثل نافخ الكير. حامل المسك إذا أتيت عنده إما أن تحصل على شيء من العطر الذي يتعطر به، وإما أن تحصل على عطر تشتريه منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني إن لم تحصل عليه شيء تجد أنه ريحه طيبة بأجل ما يتصبب عليه مما يحذي الناس أو هو يصنعه، ريحه تكون طيبة. وأما نافخ الكير فما إن تجلس معه وهو ينفخ كيره إلا وتجد النار والشرر يتطاير، حتى إن لبسه يكون خاصا فيما يتعلق بالنيران والحرائق، فحتى إذا جلس الإنسان وقرب عنده فإما أن يصاب يعني الوسخ الأسود من النار، وإما أن يصاب بريح ريحة الحرق وخبث الحديد، وإما أن يحرق ثيابه. ولذلك العاقل هو من يبتعد عن أهل السوء وأن يتمسك بأهل العبادة وأهل الإيمان. لعلنا نقف عند هذا، ونذكر أن ما يتعلق بالهجران والصحبة عام في كل شيء، فيما يتعلق بالشرك وفيما يتعلق بالبدع وفيما يتعلق بالمعاصي. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم نؤكد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا فيما يتعلق في الهجران الذي سببه أمرا دنيويا، يعني بعض الناس يختلفون على أمور مالية، على أمور يعني زلت لسان وكلمة قالها فلان، أو ما يتعلق بأمور الدنيا البحتة، الخلافات الدنيوية، هذه لا يجوز الهجران فيها أكثر من 3 أيام. أما الأمور الشرعية فإن الهجر فيها مرتبط بالمعصية أو البدعة أو الكفر حتى يقلع عنه ويبتعد عنه، فإذا ابتعد عنه فإنه يترك هجرانه ضرورة، يجب عليه أن يترك هجرانه لأنه ابتعد عن المعصية وامتثل إلى أمر الله أو رجع عن بدعته وأعلن توبته إلى ورجوعه إلى السنة. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقطع هجرانه وأن يصل أخاه. أما أن يستمر الهجران بعد التوبة فهذا أيضا من المعاصي الكبيرة. بعض الناس يتوب التائب سواء من أهل البدع أو من أهل المعاصي فيعلن توبته إعلانا صحيحا، ومع ذلك لا يقبل منه التوبة أو لا يرجع إلى صحبته وإلى مودته، فإن في هذه الحالة يكون لم يهجره في حقيقة الأمر لله. إذا هجره لله لأجل معصيته فإنه إن أقلع عن معصيته وتاب منها فيجب عليه أن يرجع عن هذا الهجران. لماذا؟ لأنه إنما هجره لطاعة لله عز وجل، لأنه ارتكب المعصية، فإذا أقلع عن المعصية فإنه طاعة لله عز وجل لا يحل له أن يهجره. كذلك من وقع في بدعة، أهل البدع هم أهل الشر وهم أهل الضلال، فإذا وقع أحدهم في بدعة ثم تاب منها وأعلن توبته وأنظر وقتا كافيا حتى يتحقق الناس من توبته، فإنه في هذه الحالة يجب عليهم أن يقبلوا توبته ولا يجوز أن يستمروا في هجرانه أو في خذلانه أو في ترك صحبته. ما دام أنه تاب وأعلن توبته وصار صادقا في توبته فإنه يكون أخا مسلما لا يحل هجرانه فوق 3 لأمور الدنيا. أما في أمور الدين كما سبق، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.